شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله ومن اهتدى بيده واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الطريق إلى الجنة من أبواب الجنة الواسعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة. فإن القرآن الكريم قد ذكر في سورة العنكبوت، قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنتم تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الخطوات إلى الصلاة لها أجر كبير، ولذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وإحنا فتنا قلنا في الدرس السابق أن الجنة لا يدخلها أبدا من كان عليه ذنوب، ولذلك كانت الجنة محفوفة بالأعمال الصالحة التي يدخل صاحبها الجنة بتلك الأعمال. حديث جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. هذا حديث من رواية مسلم الأول متفق عليه. وتعرف عن الغمر يعني بالغين المعجمة الكثير. وكذلك قد ورد في أكثر من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وهذا يدلل على أن الله جعل الصلاة يمحو الله بها الخطايا. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تخش الكبائر. وهذا الحديث من رواية مسلم. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن الصلاة، كما تعلمون أن كل الفرائض قد فرضت أتى بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أسرى بعبده في ليلة الإسراء وفرض عليه الصلاة كما تعلمون 50 صلاة في اليوم والليلة، ولا زال يراجع بين الله وبين موسى عليه السلام حتى جعل الله 5 صلوات بأجر 50، وأجرها عظيم جدا. حديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وهذا يدلل على أن الصلاة الوحدة لن يعدلها حد، كما أمر الله سبحانه وتعالى بخشوعها وإحسن وضوءها، فإنها تغفر له الذنوب جميعا. ولذلك من الأحاديث ما ورد صحيح، يعني ورد صريحا فيه أنه يدخل الجنة، وذلك حديث ابن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. الحديث متفق عليه، والبردان الصبح والعصر. وهذه الصلوات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ما من منها إلا وقد ورد فيه ترغيب عظيم. وعن أبي هريرة عمارة بن ربيعة رضي الله عنهم الاثنين، كل واحد منهم روى الحديث وحده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا معناه أنه لن يلج النار من صلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا الحديث من رواية مسلم. وكذلك حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل الصلوات تدلل دلالة عظيمة على مكانتها، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها ميدانا من ميادين دخول الجنة والطريق إلى الجنة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في الصبح والعصر، ثم يعرج الذين يأتون فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وهذه معنات شهادة الملائكة يشهدون على العباد في الصلاة، وهذا وقت كثير الصحف، فمن كانت صحيفته مفتوحة وهو يصلي شهد الملائكة له بذلك. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وهذا يدلل على أن هذه الصلوات من حافظ عليها فإنها موجبة النظر إلى وجه الله الكريم، والنظر إلى وجه الله الكريم لا يكون إلا لأهل الجنة. وأيضا تدلل هذه الصلوات الكبيرة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى أن تركها أو التهاون بها من موجبات إحباط الحسنات، وهو من موجبات دخول النار، كما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. والأحاديث في هذه الأبواب كثيرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يدلل على عظمة إتيان المساجد والصلاة في المساجد وإتيان الأوقات في المساجد، قال: من غدا إلى المسجد أو راح حد مشاو النهار والله عقابه، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. يعني معناته حد صلى النهار وعد له نزل، والنزل تنقال المكان الذي يستضاف فيه الضيف. فلذلك هذا المسجد، هذا الحديث صريح صراحة وضوحا بارتباط الصلاة بالجنة، وهو من ترك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا طبعا يتعلق بالناس الملزمة عليهم الصلاة، وأما من كان من أهل أعذار الصلاة في المسجد كالنساء وغيرها فكلما ارتبطوا بالصلاة كلما كان ذلك يعنيهم. وأيضا حديث: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا حديث مسلم. فلذلك أيضا مجرد المشي شر المساجد يرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات ويحط به الخطايا. وحديث ابن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أني أن منزلي إلى جانب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. هذه رواية مسلم. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى الخطوات إلى المسجد والذهاب إلى المسجد يرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات. وهذا يدلل عليه حديث جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أننا قد تحولنا. هذا رواه مسلم ورواه البخاري، ومعناه من رواية أنس. كل هذه الأحاديث تدلل على عظمة المساجد وعظمة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. لذلك معناته صلاة المغرب والصلوات الثانية، فمن صلى المغرب. هذا الحديث طبعا متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر المصلين، وبشر الذين يذهبون إلى المساجد في الأوقات المختلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه رواية الترمذي. فلذلك كل هذا الفضل العظيم الذي قد جعله الله سبحانه وتعالى لأهل المساجد وللصلاة يجعل الإنسان يعلم أن هذا الباب باب كبير ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيله. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الصلاة عظيمة، وجعل المساجد عظيمة، وجعل انتظار الصلاة وانتظار الخير فيها عظيم. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحوسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الحديث متفق عليه، وحديث البخاري: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كل هذه الأحاديث تدلل على عظمة انتظار الصلاة وأهمها. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال الصلاة، قال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في الصلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. فكان هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام السلف الصالح بالصلاة، سواء كان في الفرد أو في الجماعة. إلا أن للجماعة خصوصية، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الحديث متفق عليه: صلاة الرجل في جماعة تضعف صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ طبعا للبخاري. فلذلك فضل الصلاة فضل عظيم، وهي باب من أعظم الأبواب التي يسعى الإنسان إلى تحضيرها. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أجلا عظيما للمحافظة عليها. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه، يعني رجال لم يحضروا صلاة الجماعة، وهذا مما يدلل على صلاة الجماعة. ويكفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وهذا كله يدلل على أهمية الجماعة والمحافظة عليها. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم فارق الحب محي العظام وهي رميم أن يجعلنا ويجعلكم من أهل الجنة، وأن يرزقكم الخشوع في الصلاة والمحافظة عليه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب